الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وفي هذا الدرس الأحاديث 72 و73 و74. أما الحديث 72 فقال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الحديث في ذم الكبر والحث على ضده، وهو التواضع للحق والخلق، وفيه بيان خطر الكبر على العبد وأنه من الكبائر التي تمنع من دخول الجنة. وفيه تعريف الكبر في الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد يستفاد منه أن الكبر من الكبائر. والمراد من هذه الجملة أنه لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في جهنم إن كان المتكبر مسلما، وأنه لا يدخلها أبدا إن كان كافرا، لأن الكافر متكبر على الله ورسله، وأنه لا يدخلها أبدا إن كان مستحلا للكبر، لأن الاستحلال كفر أكبر. هذه ثلاث حالات لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. وذكر العلماء غيرها، وهذه أهمها. والمقصود أن نبين أنه ليس المراد أن المسلم المتكبر لا يدخل الجنة أبدا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار. أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، خلافا للوعيدية وهم المعتزلة والخوارج الذين استدلوا بمثل هذا الحديث على أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. وقد تبين لك معناه الصحيح، وهو أن عصاة الموحدين تحت المشيئة إن شاء الله عز وجل عذبهم، وإن شاء عفى عنهم، ومن دخل النار منهم فإنه لا يخلد فيها. وعلى هذا المعنى الصحيح تحمل جميع النصوص التي جاء فيها نفي دخول الجنة، أو التي جاء فيها الخلود في النار، إذا كان المراد منها الموحدون العصاة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات أو نمام، في روايتين وهما بمعنى واحد، القتات هو النمام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة مدمن خمر. كل هذه النصوص تحمل على المعنى المتقدم آنفا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه، يعني في الجبل، خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث متفق عليه، والمراد بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا أي طول المكث، لأنه ثبت في السنة أن رجلا قتل نفسه فغفر الله له بسبب هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم الحديث 16 و100، حتى لا نطيل لمن أراد أن يرجع إليه. وقد يراد من هذا الحديث ظاهره يعني أنه لا يدخل الجنة أبدا، وهذا في حق المستحل، هذا في حق المستحل الذي يستحل القتل. وقوله في حديث الباب من كان في قلبه دل أن أصل الكبر في القلب، فأصل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في القلب، ولكنها ليست محصورة فيه، بل تقع المعاصي والطاعات بالجوارح كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، فكذلك ضده وهو الكفر يقع بالاعتقاد والقول والعمل خلافا لعقيدة المرجئة. قوله مثقال ذرة أي وزن ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، فالمراد أنه لو كان الكبر شيئا قليلا جدا بوزن النملة الصغيرة فإنه يمنع من دخول الجنة على ما بينا من معنى نفي دخول الجنة، فهذا فيه خطورة الكبر، وفيه فضل التواضع لله ولرسله وللحق وللخلق. قوله من كبر سيأتي معناه لغة ثم شرعا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي يستفسر هل هذا من الكبر؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جميل يحب الجمال. هذه الجملة فيها إثبات صفة الجمال وصفة المحبة لله تبارك وتعالى بما يليق بجلاله وكماله، ليس كأحد من خلقه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن الله يحب الجمال من عباده فيما ليس بمحرم، وكل ما يحبه الله فهو إما واجب أو مندوب. فدل هذا الحديث أن التجمل فيما أباح الله مستحب، سيما إن كان لإظهار نعمة الله عليه، فهذا من التحدث بنعمة الله. ولماذا لم نقل إن التجمل واجب؟ لأنه لم يرد في الحديث صيغة أمر، الوجوب لا يثبت إلا بالأمر. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في الشرع أحسن بيان. وقبل ذلك نبين معناه في اللغة حتى يتوضح المعنى. الكبر والكبرياء والتكبر تطلق في اللغة بمعنى العظمة والتعاظم. يقال أكبرت الشيء أي استعظمته، قال تعالى فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه، وقال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، مما يكبر في صدوركم أي مما يعظم في عقولكم. والكبر في الشرع هو بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية هو سفه الحق وغمص الناس، وهما بنفس المعنى. قوله بطر الحق أي إبطاله، أي أن يجعله باطلا فلا يقبله. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق، خرجوا دفعا للحق. والبطر والبطر بالفتح والتسكين بمعنى واحد، من بطرة بطرة، وهو في اللغة الإبطال والإهدار، وله معان أخرى لا تتعلق بهذا الحديث، منها الشق والطغيان. فالبطر يطلق على ثلاثة معان: الشق والطغيان والإبطال، والذي يهمنا معنى الإبطال. وسفه الحق جعله سفاهة فيرده. قال صلى الله عليه وسلم في وصف المتكبر: إنما ذلك من سفه الحق. سفه الحق أي جعل الحق سفها، أي جعله جهلا فرده ولم يقبله. قوله غمط الناس، وفي رواية غمص الناس، أي احتقارهم، واحتقار المسلم من أعظم خصال الشر. قال صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الكبر رد الحق واحتقار الخلق. الكبر على الحق برده، وهو بطره، بطر الحق، والكبر على الخلق باحتقارهم وازدرائهم، وهو غمطهم وغمصهم، كما قال: غمط الناس وغمص الناس. فهذان نوعان من الكبر، وكلاهما من الكبائر المانعة من دخول الجنة. ولكن إذا كان الكبر على الله ورسله فهذا كفر أكبر، والآيات كثيرة في كتاب الله في ذم المتكبرين على الله ورسله وآياته، وفي بيان كفرهم وأنهم مخلدون في النار نعوذ بالله منها. إذن فالكبر منه كفر أكبر إذا كان على الله وآياته ورسله، ومنه ما هو من الكبائر، وهو رد الحق واحتقار الخلق. ومن صور الكبر على الناس الفخر، والفخر يكون بالكلام، مثل الفخر بالأحساب. ومن صور الكبر أيضا الخيلاء، ويكون بالمشية وبالثياب، بجرها وإسبالها خيلاء. ومن صور الكبر التبختر، ويكون بالمشية، ويسمى المرح. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا. والتبختر والمرح والاختيال تتناوب، أي تطلق بنفس المعنى. ومن صور الكبر الصعار، وهو الإعراض بالوجه، وهو داء يصيب الإبل. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس. والمتكبر يتعاظم في نفسه، وهو حقير عند الله وعند الناس. والمتواضع ذليل في نفسه، عظيم عند الله وعند الناس. وقد وردت نصوص كثيرة في ذم الكبر والوعيد الشديد عليه. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه تبارك وتعالى، يتكلم عن الله عز وجل، قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ففيه أن الكبرياء والعظمة من خصائص الله تبارك وتعالى، وأن الذل والتواضع والافتقار من خصائص العباد الصالحين. وقد خسف الله بقارون لما تعاظم وتكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله العافية. هذا حال المتكبرين يوم القيامة. فحري بالمسلم سيما طلاب العلم أن يحرصوا على التواضع، وأن يحرصوا على قبول الحق من أي طريق جاء، وأن يعرف المرء قدر نفسه، وأن يتواضع للحق، وأن يتواضع للخلق، فهذا فيه رفعة الدارين، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة. وأيضا يجب أن يتواضع العبد لربه وأن يذل له، فإن العبودية كما تعلمون هي كمال المحبة مع كمال التذلل والتعظيم لله عز وجل، فلا يليق بمن شأنه التذلل أن يتعاظم وأن يتكبر، فإن الله عز وجل توعده بأن يقصمه كما جاء في الحديث أو أن يعذبه. الحديث 73، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. مفردات الحديث: قوله أفلح من الفلاح، وهو الفوز وبقاء الخير، والفوز هو النجاة من الشر والظفر بالمطلوب، فالمفلح هو الفائز ببقاء الخير والفائز بالنجاة من الشر. ولذلك عرف بعض العلماء الفلاح تعريفا طيبا فقال: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. قوله رزق أي أعطي، قال تعالى: فارزقوهم منه، أي أعطوهم منه. قوله كفافة من الكفاف، وهو ما يكف عن الناس وليس فيه زيادة. وقال ابن الأثير: الكفاف الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه، انتهى. ويطلق الكفاف على القوت، والقوت هو ما يسد الرمق. قوله قنعه من القناعة، أي رضاه بما رزقه. وأصل القناعة من قنعة بكسر النون، يقنع قناعة إذا رضي بما أعطاه الله. أما القنوع فهو السؤال، قال الأزهري: ويقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع يقنع قناعة إذا رضي، الأول بفتح النون من قنعة، والآخر بكسرها من قنعة، انتهى. وتقدم بيان هذا في درس مضى. فالخلاصة أن قوله قنعه الله من القناعة، وهي الرضا بما رزقه الله. قوله آتاه بالمد أعطاه، وأتاه بالقطع جاءه، قال تعالى: آتاهم الله، أي أعطاهم الله، تكررت في مواضع من كتاب الله. وقال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، بالقطع، أي جاءهم عذاب الله من حيث لم يحتسبوا، وهو أنه قذف في قلوب بني النضير الرعب. أما شرح الحديث فهذه الخصال الثلاث من حازها حصل له الفلاح والسعادة في الدارين، وهي الإسلام والكفاف مع القناعة. أما الإسلام فلا يقبل الله غيره، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي يرضاه ولا يقبل غيره الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي ما سواه باطل. فالذي يرفض الإسلام مجرم شقي خاسر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والفائز السعيد هو المؤمن، قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه عقيدة كل مسلم بلا خلاف، ولا عبرة بما شاع في زماننا من كلام الجهلة الذين يفسرون قوله تعالى لا إكراه في الدين بأنه يسعه أن يسلم أو لا يسلم، وأن هذا من حرية الأديان. هذا باطل، هذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم، هذا لا يقوله إلا الجهال أو الذين في قلوبهم مرض، المنافقون. بل المراد من هذه الآية لا إكراه في الدين أن الحق واضح والباطل واضح، والمرء يختار بنفسه من غير إكراه ثم يتحمل تبع اختياره. تأمل إلى الآية، تأمل الآية، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي كل شيء واضح، كل شيء واضح، والمرء يختار الإيمان أو يختار الكفر ثم يتحمل تبعة ذلك، لأنه بين سبحانه في الآيات أن المؤمن في الجنة وأن الكافر في النار، فقال عن الكفار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فأين الإقرار على الكفر؟ له أن يختار ما شاء، لكنه إن كفر يعذب، هذا كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم بهم سرادقها. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، فالآية واضحة والحمد لله، وليس فيها إقرار على الكفر أبدا. ثم قال ورزق كفافا، تقدم شرح معنى الرزق ومعنى الكفاف في المفردات. والمراد من هذه الجملة أن السعيد من كان حاله وسطا بين الغنى المطغي والفقر المدقع الذي يدفع المرء إلى الحاجة للناس ولا يجد ما يكفيه. فقد استعاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر الشديد. الفقر الشديد يختلف عن الكفاف. الكفاف هو أن يجد ما يكفه عن المسألة، أن يكفيه ولا يزيد عن حاجته، ولكن الفقر الشديد يحوجه إلى الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الغنى المطغي، فقال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية وتهلككم كما أهلكتهم. الحديث متفق عليه. ولذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا، والقوت هو ما يسد الرمق. ولكن هذا الكفاف لا ينفع بلا قناعة. كثير من الناس يعيش حياة الكفاف ولكنه لا يقتنع فهو غير راض عن ربه، ولذلك قال وقنعه الله بما آتاه، أي رضاه بما رزقه. والقناعة فضل من الله ونعمة، القناعة نعمة عظيمة جدا، وهي سر السعادة وراحة البال وطمأنينة القلب. فالقناعة تعني الرضا عن الله، وهذه والله من أجل النعم، فإن الغنى غنى القلب وليس الغنى عن كثرة المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذه هي القناعة، هي غنى النفس ورضاها عن الله، فهذا يورث راحة البال، وهذه نعمة عظيمة. راحة البال من نعيم الجنة. قال تعالى عن الشهداء والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم، أي يصلح حالهم، هذا من نعيم الشهداء في الجنة. فالذي يعيش في هذه الدنيا مرتاح البال فهو يتنعم بما يتنعم به الشهداء في الجنة. بال النفس هو ما يهمها، وهو الاكتراث، والبال يطلق على النفس وما يخطر فيها، ومنه يقال لا يبالي، يعني لا يكترث. وإذا كانت السعادة في الرضا ولو بالقليل، فإن الشقاوة في الطمع بالمزيد ولو ملك الكثير. فالذي يطمع بالمزيد لا يشعر بالسعادة. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال الطمع فقر واليأس غنى. فهذه من الحكمة والله، الطمع فقر، الطماع فقير ولو ملك ما ملك من الدنيا. والذي ييأس، يعني يوطن نفسه على القناعة والرضا، ييأس من هذه الدنيا فإنه يستغني عنها. وتجد الطماع دائما لا يرتاح أبدا، بل تجده يحسد غيره ويتحسر على حاله ويخاف من قادم الأيام. وهكذا فالغنى المطغي ضرر، والفقر المنسي ضرر، والخير في الوسط وهو الكفاف مع الرضا. والله عز وجل عليم حكيم، خبير بعباده، يرزق بحكمة ويمنع بحكمة. يجب على المسلم أن يؤمن بهذا. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل خبير بنا، بصير بنا، فكل ما بنا من غنى أو فقر فهو بتقدير الله عز وجل. والله عز وجل لا ينزل الأرزاق على بعض الناس كثيرة حتى لا يطغوا. أرأيت هذه الأمطار لو نزلت دفعة واحدة ماذا كان يحصل؟ لكن تنزل الأمطار قطرات صغيرة جدا فتنفع ما شاء الله أن تنفع. وهكذا الأرزاق ينزلها الله بالقدر الذي ينفع العبد ولا يضره، ومن كان لا يصلحه إلا الغنى فإن الله يغنيه. وقد يغني الله عز وجل من يشاء من عباده للبلاء. فإذا رأيت أن الله فتح الدنيا على قوم فاسقين فاعلم أنه استدراج، وهذا كثير في زماننا. فلا تغتر أيها المؤمن بانفتاح الدنيا على أعداء الله المشركين. والنصوص كثيرة في هذا لا نريد أن نسترسل في ذكرها. وإن مما يريح قلب المؤمن أن يوقن أن الرزق بيد الله وحده، وأنه ينزله بعلمه وحكمته كما ذكرنا في آية الشورى. فمن علق قلبه بالرزاق وتوكل عليه أفلح ووجد السعادة، ومن علق قلبه بالرزق والمتاع تعس ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. هذا هو المراد من هذه الجملة. أن يعلق المسلم قلبه بالرزاق لا بالرزق ولا بالخلق، فهذا من أحسن ومن أقوى أسباب السعادة. الحديث 74 قال المؤلف رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. هذا الحديث إسناده ضعيف، وحسنه الألباني رحمه الله بشواهده، واشتمل على 3 جمل من الوصايا الجامعة النافعة. الوصية الأولى قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، أي كأنها آخر صلاة، فمن صلى هذه الصلاة أتقنها على أكمل وجه. فهذا فيه حث على الإحسان في الصلاة، أي إتقانها وإتمامها ظاهرا وباطنا. أما إتقانها ظاهرا فبالاطمئنان فيها وتكميل أركانها وسننها، وهذا يقتضي اتباع السنة وتعلم فقه الصلاة ومعرفة شروطها وأركانها وسننها، هذان أمران متلازمان. من أراد أن يتقن الصلاة لابد أن يتعلمها وأن يتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إتقانها باطنا فبالخشوع، وهو إحضار القلب. أصل الخشوع في القلب، والجوارح تبع له، فيقع الخشوع بالقلب أولا وبالجوارح ثانيا. وأيضا من إتقانها باطنا بإصلاح النية، وذلك بإخلاص النية لله وحده. والاطمئنان في الأركان الظاهرة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يعيد الصلاة 3 مرات كما جاء في الصحيحين وغيرهما، ثم علمه فرائض الصلاة دون سننها، أي علمه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، وذكر معها 2 شرطين من شروط الصلاة، وهي الطهارة واستقبال القبلة لحاجة السائل إلى ذلك كما قال أهل العلم. وعلمه في هذا الحديث الاطمئنان في أداء الأركان، فهو ركن. فجميع ما ذكر في حديث المسيء صلاته من أركان الصلاة. وأما الخشوع فليس ركنا، لكنه جوهر الصلاة وروحها، ويقل أجر الصلاة ويزداد بحسب الخشوع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال السعدي رحمه الله: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه، وتطمئن نفسه، وتسكن حركاته، ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه، مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذا التفاوت في الأجر بناء على الخشوع، وبناء على إحضار القلب، وبناء على ما تستشعر في نفسك من قربك لله عز وجل. وإن أول علم يرفع من الناس الخشوع في الصلاة حتى لا ترى خاشعا، كما جاء في حديث عند الترمذي. وأصل الخشوع في القلب، والجوارح تبع له. وهذه الجملة صل صلاة مودع فيها حث على الاطمئنان في الأركان الظاهرة، وعلى خشوع القلب واستحضار عظمة الله عز وجل، فإنك في صلاتك تكلم ربك والله عز وجل يسمعك. فهذه الجملة صل صلاة مودع داخلة في إحسان العبادة، وهو كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه. قالها لعدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر ومعاذ وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. متفق عليه. والمناجاة الحديث من قرب، فإنك تكلم ربك. من استحضر هذا كله وصلى صلاة مودع فإنه يحسن صلاته ويكملها، ولا ينقصها ولا ينقرها ولا يسرح خارجها. الوصية الثانية قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في رواية: إياك وما يعتذر منه. هذه الوصية في حفظ اللسان والتريث قبل الكلام. الحديث في آفات اللسان وخطره طويل وكثير، ولكن أرشد في هذه الوصية إلى أدب عظيم المنفعة، وهو أن تتريث قبل أن تتكلم، وأن تنظر في عواقب الكلام قبل أن تنطق به. هل هذه الكلمة التي سأنطق بها سأعتذر منها إذا قلتها أم لا؟ تدبرها وتأملها وقلبها على كل الوجوه قبل أن تتكلم بها. فإن كانت مما يجب الاعتذار منه والرجوع عنه فلترجع عنها الآن قبل أن تقولها، هذا أسلم وأحسن. فإن الكلمة إذا خرجت من فمك ملكتك. وهذه الوصية عامة في جميع الكلام. كم من كلمة تمنى قائلها أنه لم يقلها، وعاش بعد أن قالها نادما عليها، ويعتذر من الله منها ويستغفره عليها، أو يعتذر من الناس منها. فإذا روض أحدنا نفسه على هذا الخلق العظيم وهو التريث في الكلام والنظر في عواقبه، فسوف نتجنب الكثير من الكلام السيء الذي يجر علينا الشر في الدنيا والآخرة. وهذه الوصية تشبه قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه كهذه، كلاهما في ترك ما يضر وما لا ينفع من الكلام، وكلا الجملتين يعين على حفظ اللسان، فإن اللسان شره عظيم جدا، وكثير من الكلام يندم عليه الإنسان إذا لم يراعي هذه الوصايا. فتجد أكثر الناس يهرفون بالمحرم من الكلام وبالفحش وبالقذف وغير ذلك، وهذا كله يحتاج العبد أن يعتذر منه غدا بين يدي ربه عند الحساب، وأن له أن يعتذر. وكثير من الأقوال يقولها الناس فيما بينهم، ثم يقول ثم يذهب القائل يعتذر من الناس على ما قال. فما أحسن هذا الخلق لمن تحل به أن يكف المرء لسانه عما يعتذر منه، فإنه وقاية من الشر قبل وقوعه. الوصية الثالثة قال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذه الوصية في تكميل التوكل، فإن من كمال التوكل أن يستغني العبد بقلبه عن الناس، والرغبة إلى الناس من نقصان التوكل، فمن أيس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر قلبي مبني على تحريم المسألة إلا لضرورة، فإن الله تبارك وتعالى حرم سؤال الناس أموالهم إلا في ثلاث حالات وردت في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه في صحيح مسلم، والحديث طويل قليلا وخلاصته أن المسألة حرام إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى لرجل تحمل حمالة، أي ذهب ماله أو ركبته الديون وهو يصلح بين عشيرتين. الحالة الثانية رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، وهي الآفة في الثمار أو الدواب تذهب بكل ماله، أو المصيبة العظيمة كالحريق أو الفيضان أو السرقة تذهب بكل المال. الحالة الثالثة رجل أصابته فاقة، وهي الفقر الشديد حتى لا يجد ما يسد الرمق، هؤلاء يجوز لهم أن يسألوا، وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهن قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها سحتا. والسحت هو المال الحرام. فبين الحديث أن الأصل في المسألة التحريم إلا هذه الثلاث، وثمة أدلة كثيرة على تحريم المسألة، وهي معلومة في السنة، لأن المسألة من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنها أيضا تنافي التوكل على الله وتقدح فيه، فإن من علق قلبه بشيء وكل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وتقدم في حديث قبيصة أن من أصابته فاقة يجوز له أن يسأل، وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز. فما الجواب؟ الجواب لا تعارض بينهما، والجواب من وجهين: الأول أن النهي هنا متعلق بالقلب، فله أن يسأل الناس ولكن مع تعليق قلبه بالله، فمن علق قلبه بالناس لم تسد فاقته ولو كان يحق له أن يسأل. الوجه الثاني أن النهي هنا على الاستحباب، أي يستحب له أن يصبر على الفاقة وينزلها بالله، هذا إذا لم يصل إلى حد إتلاف النفس، فإن وصلت الفاقة إلى حد إتلاف النفس فتجب المسألة. والصارف إلى الاستحباب هو حديث قبيصة. ويشهد لمعنى هذا الحديث قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأدلة كثيرة في النهي عن استشراف المال، أي التطلع إليه بالقلب وإتباعه النفس، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله وما لا، أي والذي لم يأتك على هذه الصفة فلا تتطلع إليه بقلبك. ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأيضا عموم قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. وتقدم الكلام عن العفة عن المال فهو من هذا الباب، لأنه يدخل في العفة، العفة عن المسألة. قال الحافظ ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. ثم قال: وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قال الحسن. قالوا الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه ثلاث وصايا جامعة نافعة في بابها، في تكميل الصلاة وإحسانها، وفي حفظ اللسان والتريث قبل الكلام، وفي التوكل على الله باليأس مما عند الناس، فمن أيس من شيء استغنى عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 من دروس شرح جوامع الأخبار في معهد الدين القيم للتعليم عن بعد، بإشراف شيخنا أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. وفي هذا الدرس الأحاديث 72 و73 و74. أما الحديث 72 فقال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم. هذا الحديث في ذم الكبر والحث على ضده، وهو التواضع للحق والخلق، وفيه بيان خطر الكبر على العبد، وأنه من الكبائر التي تمنع من دخول الجنة. وفيه تعريف الكبر في الشرع. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد يستفاد منه أن الكبر من الكبائر. والمراد من هذه الجملة أنه لا يدخلها إلا بعد أن يعذب في جهنم إن كان المتكبر مسلما، وأنه لا يدخلها أبدا إن كان كافرا، لأن الكافر متكبر على الله ورسله، وأنه لا يدخلها أبدا إن كان مستحلا للكبر، لأن الاستحلال كفر أكبر. هذه ثلاث حالات لمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة. وذكر العلماء غيرها، وهذه أهمها. والمقصود أن نبين أنه ليس المراد أن المسلم المتكبر لا يدخل الجنة أبدا، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، خلافا للوعيدية وهم المعتزلة والخوارج الذين استدلوا بمثل هذا الحديث على أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار. وقد تبين لك معناه الصحيح، وهو أن عصاة الموحدين تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبهم وإن شاء عفى عنهم، ومن دخل النار منهم فإنه لا يخلد فيها. وعلى هذا المعنى الصحيح تحمل جميع النصوص التي جاء فيها نفي دخول الجنة، أو التي جاء فيها الخلود في النار، إذا كان المراد منها الموحدون العصاة. منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أو نمام في روايتين وهما بمعنى واحد، القتات هو النمام. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مدمن خمر. كل هذه النصوص تحمل على المعنى المتقدم آنفا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه، يعني في الجبل، خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه، أي يطعن بها في بطنه، يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث متفق عليه، والمراد بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا أي طول المكث، لأنه ثبت في السنة أن رجلا قتل نفسه فغفر الله له بسبب هجرته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح مسلم الحديث 116، حتى لا نطيل لمن أراد أن يرجع إليه. وقد يراد من هذا الحديث ظاهره يعني أنه لا يدخل الجنة أبدا، وهذا في حق المستحل، هذا في حق المستحل الذي يستحل القتل. وقوله في حديث الباب من كان في قلبه دل أن أصل الكبر في القلب، فأصل الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في القلب، ولكنها ليست محصورة فيه، بل تقع المعاصي والطاعات بالجوارح كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. ذلك أن الإيمان يكون بالاعتقاد والقول والعمل، فكذلك ضده وهو الكفر يقع بالاعتقاد والقول والعمل خلافا لعقيدة المرجئة. قوله مثقال ذرة أي وزن ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، فالمراد أنه لو كان الكبر شيئا قليلا جدا بوزن النملة الصغيرة فإنه يمنع من دخول الجنة على ما بينا من معنى نفي دخول الجنة. فهذا فيه خطورة الكبر، وفيه فضل التواضع لله ولرسله وللحق وللخلق. قوله من كبر سيأتي معناه لغة ثم شرعا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله فقال رجل، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي يستفسر هل هذا من الكبر؟ فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله جميل يحب الجمال. هذه الجملة فيها إثبات صفة الجمال وصفة المحبة لله تبارك وتعالى بما يليق بجلاله وكماله، ليس كأحد من خلقه سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن الله يحب الجمال من عباده فيما ليس بمحرم، وكل ما يحبه الله فهو إما واجب أو مندوب. فدل هذا الحديث أن التجمل فيما أباح الله مستحب، سيما إن كان لإظهار نعمة الله عليه، فهذا من التحدث بنعمة الله. ولماذا لم نقل إن التجمل واجب؟ لأنه لم يرد في الحديث صيغة أمر، الوجوب لا يثبت إلا بالأمر. ثم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبين صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في الشرع أحسن بيان. وقبل ذلك نبين معناه في اللغة حتى يتوضح المعنى. الكبر والكبرياء والتكبر تطلق في اللغة بمعنى العظمة والتعاظم. يقال أكبرت الشيء أي استعظمته. قال تعالى فلما رأينه أكبرنه أي أعظمنه. وقال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. مما يكبر في صدوركم أي مما يعظم في عقولكم. والكبر في الشرع هو بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية هو سفه الحق وغمص الناس، وهما بنفس المعنى. قوله بطر الحق أي إبطاله، أي أن يجعله باطلا فلا يقبله. قال تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا، أي دفعا للحق، خرجوا دفعا للحق. والبطر والبطر بالفتح والتسكين بمعنى واحد، من بطرة بطرة، وهو في اللغة الإبطال والإهدار، وله معان أخرى لا تتعلق بهذا الحديث، منها الشق والطغيان. فالبطر يطلق على ثلاثة معان: الشق والطغيان والإبطال، والذي يهمنا معنى الإبطال. وسفه الحق جعله سفاهة فيرده. قال صلى الله عليه وسلم في وصف المتكبر إنما ذلك من سفه الحق. سفه الحق أي جعل الحق سفها، أي جعله جهلا فرده ولم يقبله. قوله غمط الناس، وفي رواية غمص الناس، أي احتقارهم، واحتقار المسلم من أعظم خصال الشر. قال صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الكبر رد الحق واحتقار الخلق. الكبر على الحق برده، وهو بطره، بطر الحق، والكبر على الخلق باحتقارهم وازدرائهم، وهو غمطهم وغمصهم، كما قال غمط الناس وغمص الناس. فهذان نوعان من الكبر، وكلاهما من الكبائر المانعة من دخول الجنة. ولكن إذا كان الكبر على الله ورسله فهذا كفر أكبر. والآيات كثيرة في كتاب الله في ذم المتكبرين على الله ورسله وآياته، وفي بيان كفرهم وأنهم مخلدون في النار نعوذ بالله منها. إذن فالكبر منه كفر أكبر إذا كان على الله وآياته ورسله، ومنه ما هو من الكبائر وهو رد الحق واحتقار الخلق. ومن صور الكبر على الناس الفخر، والفخر يكون بالكلام، مثل الفخر بالأحساب. ومن صور الكبر أيضا الخيلاء، ويكون بالمشية وبالثياب، بجرها وإسبالها خيلاء. ومن صور الكبر التبختر، ويكون بالمشية، ويسمى المرح. قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، أي متبخترا. والتبختر والمرح والاختيال تتناوب، أي تطلق بنفس المعنى. ومن صور الكبر الصعار، وهو الإعراض بالوجه، وهو داء يصيب الإبل. قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس. والمتكبر يتعاظم في نفسه، وهو حقير عند الله وعند الناس. والمتواضع ذليل في نفسه، عظيم عند الله وعند الناس. وقد وردت نصوص كثيرة في ذم الكبر والوعيد الشديد عليه. قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه تبارك وتعالى، يتكلم عن الله عز وجل، قال: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته. ففيه أن الكبرياء والعظمة من خصائص الله تبارك وتعالى، وأن الذل والتواضع والافتقار من خصائص العباد الصالحين. وقد خسف الله بقارون لما تعاظم وتكبر، وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، نعوذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، نسأل الله العافية. هذا حال المتكبرين يوم القيامة. فحري بالمسلم سيما طلاب العلم أن يحرصوا على التواضع، وأن يحرصوا على قبول الحق من أي طريق جاء، وأن يعرف المرء قدر نفسه، وأن يتواضع للحق، وأن يتواضع للخلق، فهذا فيه رفعة الدارين، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة. وأيضا يجب أن يتواضع العبد لربه وأن يذل له، فإن العبودية كما تعلمون هي كمال المحبة مع كمال التذلل والتعظيم لله عز وجل. فلا يليق بمن شأنه التذلل أن يتعاظم وأن يتكبر، فإن الله عز وجل توعده بأن يقصمه كما جاء في الحديث، أو أن يعذبه. الحديث 73، قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رواه مسلم. مفردات الحديث: قوله أفلح من الفلاح، وهو الفوز وبقاء الخير. والفوز هو النجاة من الشر والظفر بالمطلوب. فالمفلح هو الفائز ببقاء الخير، والفائز بالنجاة من الشر. ولذلك عرف بعض العلماء الفلاح تعريفا طيبا، فقال: الفلاح هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. قوله رزق أي أعطي، قال تعالى: فارزقوهم منه، أي أعطوهم منه. قوله كفافة من الكفاف، وهو ما يكف عن الناس وليس فيه زيادة. وقال ابن الأثير: الكفاف الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه، انتهى. ويطلق الكفاف على القوت، والقوت هو ما يسد الرمق. قوله قنعه من القناعة، أي رضاه بما رزقه. وأصل القناعة من قنعة بكسر النون، يقنع قناعة إذا رضي بما أعطاه الله. أما القنوع فهو السؤال، قال الأزهري: ويقال قنع قنوعا إذا سأل، وقنع يقنع قناعة إذا رضي. الأول بفتح النون من قنعة، والآخر بكسرها من قنعة. انتهى. وتقدم بيان هذا في درس مضى. فالخلاصة أن قوله قنعه الله من القناعة، وهي الرضا بما رزقه الله. قوله آتاه بالمد أعطاه، وأتاه بالقطع جاءه. قال تعالى: آتاهم الله، أي أعطاهم الله، تكررت في مواضع من كتاب الله. وقال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا بالقطع، أي جاءهم عذاب الله من حيث لم يحتسبوا، وهو أنه قذف في قلوب بني النضير الرعب. أما شرح الحديث فهذه الخصال الثلاث من حازها حصل له الفلاح والسعادة في الدارين، وهي الإسلام والكفاف مع القناعة. أما الإسلام فلا يقبل الله غيره، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين الذي يرضاه ولا يقبل غيره الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، أي ما سواه باطل. فالذي يرفض الإسلام مجرم شقي خاسر في الدنيا والآخرة. قال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. والفائز السعيد هو المؤمن، قال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه عقيدة كل مسلم بلا خلاف، ولا عبرة بما شاع في زماننا من كلام الجهلة الذين يفسرون قوله تعالى لا إكراه في الدين بأنه يسعه أن يسلم أو لا يسلم، وأن هذا من حرية الأديان. هذا باطل، هذا لا يعرف عن أحد من أهل العلم، هذا لا يقوله إلا الجهال أو الذين في قلوبهم مرض، المنافقون. بل المراد من هذه الآية لا إكراه في الدين أن الحق واضح والباطل واضح، والمرء يختار بنفسه من غير إكراه ثم يتحمل تبعة اختياره. تأمل إلى الآية، تأمل الآية، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي كل شيء واضح، كل شيء واضح، والمرء يختار الإيمان أو يختار الكفر ثم يتحمل تبعة ذلك. لأنه بيّن سبحانه في الآيات أن المؤمن في الجنة وأن الكافر في النار، فقال عن الكفار: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فأين الإقرار على الكفر؟ له أن يختار ما شاء، لكنه إن كفر يعذب. هذا كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم بهم سرادقها. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. فالآية واضحة والحمد لله، وليس فيها إقرار على الكفر أبدا. ثم قال: ورزق كفافا. تقدم شرح معنى الرزق ومعنى الكفاف في المفردات، والمراد من هذه الجملة أن السعيد من كان حاله وسطا بين الغنى المطغي والفقر المدقع الذي يدفع المرء إلى الحاجة للناس ولا يجد ما يكفيه. فقد استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقر الشديد. الفقر الشديد يختلف عن الكفاف. الكفاف هو أن يجد ما يكفه عن المسألة، أن يكفيه ولا يزيد عن حاجته، ولكن الفقر الشديد يحوجه إلى الناس. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته الغنى المطغي، فقال: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية: وتهلككم كما أهلكتهم. الحديث متفق عليه. ولذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية: كفافا. والقوت هو ما يسد الرمق. ولكن هذا الكفاف لا ينفع بلا قناعة. كثير من الناس يعيش حياة الكفاف ولكنه لا يقتنع، فهو غير راض عن ربه، ولذلك قال: وقنعه الله بما آتاه، أي رضاه بما رزقه. والقناعة فضل من الله ونعمة. القناعة نعمة عظيمة جدا، وهي سر السعادة وراحة البال وطمأنينة القلب. فالقناعة تعني الرضا عن الله، وهذه والله من أجل النعم. فإن الغنى غنى القلب، وليس الغنى عن كثرة المال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. هذه هي القناعة، هي غنى النفس ورضاها عن الله، فهذا يورث راحة البال، وهذه نعمة عظيمة. راحة البال من نعيم الجنة. قال تعالى عن الشهداء: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، أي يصلح حالهم. هذا من نعيم الشهداء في الجنة. فالذي يعيش في هذه الدنيا مرتاح البال فهو يتنعم بما يتنعم به الشهداء في الجنة. بال النفس هو ما يهمها، وهو الاكتراث. والبال يطلق على النفس وما يخطر فيها، ومنه يقال: لا يبالي، يعني لا يكترث. وإذا كانت السعادة في الرضا ولو بالقليل، فإن الشقاوة في الطمع بالمزيد ولو ملك الكثير. فالذي يطمع بالمزيد لا يشعر بالسعادة. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى. فهذه من الحكمة والله. الطمع فقر، الطماع فقير ولو ملك ما ملك من الدنيا. والذي ييأس، يعني يوطن نفسه على القناعة والرضا، ييأس من هذه الدنيا فإنه يستغني عنها. وتجد الطماع دائما لا يرتاح أبدا، بل تجده يحسد غيره ويتحسر على حاله ويخاف من قادم الأيام. وهكذا فالغنى المطغي ضرر، والفقر المنسي ضرر، والخير في الوسط وهو الكفاف مع الرضا. والله عز وجل عليم حكيم، خبير بعباده، يرزق بحكمة ويمنع بحكمة. يجب على المسلم أن يؤمن بهذا. قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله عز وجل خبير بنا، بصير بنا، فكل ما بنا من غنى أو فقر فهو بتقدير الله عز وجل. والله عز وجل لا ينزل الأرزاق على بعض الناس كثيرة حتى لا يطغوا. أرأيت هذه الأمطار لو نزلت دفعة واحدة ماذا كان يحصل؟ لكن تنزل الأمطار قطرات صغيرة جدا فتنفع ما شاء الله أن تنفع. وهكذا الأرزاق ينزلها الله بالقدر الذي ينفع العبد ولا يضره، ومن كان لا يصلحه إلا الغنى فإن الله يغنيه. وقد يغني الله عز وجل من يشاء من عباده للبلاء، فإذا رأيت أن الله فتح الدنيا على قوم فاسقين فاعلم أنه استدراج، وهذا كثير في زماننا. فلا تغتر أيها المؤمن بانفتاح الدنيا على أعداء الله المشركين، والنصوص كثيرة في هذا لا نريد أن نسترسل في ذكرها. وإن مما يريح قلب المؤمن أن يوقن أن الرزق بيد الله وحده، وأنه ينزله بعلمه وحكمته كما ذكرنا في آية الشورى. فمن علق قلبه بالرزاق وتوكل عليه أفلح ووجد السعادة، ومن علق قلبه بالرزق والمتاع تعس ولم يأته من الدنيا إلا ما كتبه الله له. هذا هو المراد من هذه الجملة، أن يعلق المسلم قلبه بالرزاق لا بالرزق ولا بالخلق، فهذا من أحسن ومن أقوى أسباب السعادة. الحديث 74، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. رواه أحمد. هذا الحديث إسناده ضعيف، وحسنه الألباني رحمه الله بشواهده، واشتمل على 3 جمل من الوصايا الجامعة النافعة. الوصية الأولى قال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، أي كأنها آخر صلاة، فمن صلى هذه الصلاة أتقنها على أكمل وجه. فهذا فيه حث على الإحسان في الصلاة، أي إتقانها وإتمامها ظاهرا وباطنا. أما إتقانها ظاهرا فبالاطمئنان فيها وتكميل أركانها وسننها، وهذا يقتضي اتباع السنة وتعلم فقه الصلاة ومعرفة شروطها وأركانها وسننها، هذان أمران متلازمان. من أراد أن يتقن الصلاة لابد أن يتعلمها وأن يتعلم كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إتقانها باطنا فبالخشوع، وهو إحضار القلب. أصل الخشوع في القلب والجوارح تبع له، فيقع الخشوع بالقلب أولا وبالجوارح ثانيا. وأيضا من إتقانها باطنا بإصلاح النية، وذلك بإخلاص النية لله وحده. والاطمئنان في الأركان الظاهرة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته أن يعيد الصلاة 3 مرات كما جاء في الصحيحين وغيرهما، ثم علمه فرائض الصلاة دون سننها، أي علمه الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها، وذكر معها 2 شرطين من شروط الصلاة، وهي الطهارة واستقبال القبلة لحاجة السائل إلى ذلك كما قال أهل العلم. وعلمه في هذا الحديث الاطمئنان في أداء الأركان فهو ركن، فجميع ما ذكر في حديث المسيء صلاته من أركان الصلاة. وأما الخشوع فليس ركنا، لكنه جوهر الصلاة وروحها، ويقل أجر الصلاة ويزداد بحسب الخشوع. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال السعدي رحمه الله: والخشوع في الصلاة هو حضور القلب بين يدي الله تعالى مستحضرا لقربه، فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه وتسكن حركاته ويقل التفاته، متأدبا بين يدي ربه مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته من أول صلاته إلى آخرها، فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية. وهذا روح الصلاة والمقصود منها، وهو الذي يكتب للعبد. فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضور قلب، وإن كانت مجزئة مثابا عليها، فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فهذا التفاوت في الأجر بناء على الخشوع، وبناء على إحضار القلب، وبناء على ما تستشعر في نفسك من قربك لله عز وجل. وإن أول علم يرفع من الناس الخشوع في الصلاة حتى لا ترى خاشعا، كما جاء في حديث عند الترمذي. وأصل الخشوع في القلب، والجوارح تبع له. وهذه الجملة: صل صلاة مودع، فيها حث على الاطمئنان في الأركان الظاهرة، وعلى خشوع القلب واستحضار عظمة الله عز وجل، فإنك في صلاتك تكلم ربك، والله عز وجل يسمعك. فهذه الجملة صل صلاة مودع داخلة في إحسان العبادة، وهو كما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه. قالها لعدد من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر ومعاذ وغيرهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. متفق عليه. والمناجاة الحديث من قرب، فإنك تكلم ربك. من استحضر هذا كله وصلى صلاة مودع فإنه يحسن صلاته ويكملها، ولا ينقصها ولا ينقرها ولا يسرح خارجها. الوصية الثانية قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال في رواية: إياك وما يعتذر منه. هذه الوصية في حفظ اللسان والتريث قبل الكلام. الحديث في آفات اللسان وخطره طويل وكثير، ولكن أرشد في هذه الوصية إلى أدب عظيم المنفعة، وهو أن تتريث قبل أن تتكلم، وأن تنظر في عواقب الكلام قبل أن تنطق به. هل هذه الكلمة التي سأنطق بها سأعتذر منها إذا قلتها أم لا؟ تدبرها وتأملها وقلبها على كل الوجوه قبل أن تتكلم بها. فإن كانت مما يجب الاعتذار منه والرجوع عنه فلترجع عنها الآن قبل أن تقولها، هذا أسلم وأحسن. فإن الكلمة إذا خرجت من فمك ملكتك. وهذه الوصية عامة في جميع الكلام. كم من كلمة تمنى قائلها أنه لم يقلها، وعاش بعد أن قالها نادما عليها. ويعتذر من الله منها ويستغفره عليها، أو يعتذر من الناس منها. فإذا روض أحدنا نفسه على هذا الخلق العظيم وهو التريث في الكلام والنظر في عواقبه، فسوف نتجنب الكثير من الكلام السيء الذي يجر علينا الشر في الدنيا والآخرة. وهذه الوصية تشبه قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه كهذه، كلاهما في ترك ما يضر وما لا ينفع من الكلام، وكلا الجملتين يعين على حفظ اللسان، فإن اللسان شره عظيم جدا. وكثير من الكلام يندم عليه الإنسان إذا لم يراعي هذه الوصايا، فتجد أكثر الناس يهرفون بالمحرم من الكلام وبالفحش وبالقذف وغير ذلك. وهذا كله يحتاج العبد أن يعتذر منه غدا بين يدي ربه عند الحساب، وأن له أن يعتذر. وكثير من الأقوال يقولها الناس فيما بينهم، ثم يذهب القائل يعتذر من الناس على ما قال. فما أحسن هذا الخلق لمن تحل به أن يكف المرء لسانه عما يعتذر منه، فإنه وقاية من الشر قبل وقوعه. الوصية الثالثة قال: وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. هذه الوصية في تكميل التوكل، فإن من كمال التوكل أن يستغني العبد بقلبه عن الناس، والرغبة إلى الناس من نقصان التوكل. فمن أيس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر قلبي مبني على تحريم المسألة إلا لضرورة، فإن الله تبارك وتعالى حرم سؤال الناس أموالهم إلا في ثلاث حالات، وردت في حديث قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه في صحيح مسلم. والحديث طويل قليلا، وخلاصته أن المسألة حرام إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى لرجل تحمل حمالة، أي ذهب ماله أو ركبته الديون وهو يصلح بين عشيرتين. الحالة الثانية رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، وهي الآفة في الثمار أو الدواب تذهب بكل ماله، أو المصيبة العظيمة كالحريق أو الفيضان أو السرقة تذهب بكل المال. الحالة الثالثة رجل أصابته فاقة، وهي الفقر الشديد حتى لا يجد ما يسد الرمق. هؤلاء يجوز لهم أن يسألوا، وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهن قال: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها سحتا. والسحت هو المال الحرام. فبين الحديث أن الأصل في المسألة التحريم إلا هذه الثلاث، وثمة أدلة كثيرة على تحريم المسألة، وهي معلومة في السنة، لأن المسألة من أكل أموال الناس بالباطل، ولأنها أيضا تنافي التوكل على الله وتقدح فيه، فإن من علق قلبه بشيء وكل إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى، إما بموت عاجل أو غنى عاجل. وتقدم في حديث قبيصة أن من أصابته فاقة يجوز له أن يسأل، وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز. فما الجواب؟ الجواب: لا تعارض بينهما، والجواب من وجهين: الأول أن النهي هنا متعلق بالقلب، فله أن يسأل الناس ولكن مع تعليق قلبه بالله، فمن علق قلبه بالناس لم تسد فاقته ولو كان يحق له أن يسأل. الوجه الثاني أن النهي هنا على الاستحباب، أي يستحب له أن يصبر على الفاقة وينزلها بالله، هذا إذا لم يصل إلى حد إتلاف النفس، فإن وصلت الفاقة إلى حد إتلاف النفس فتجب المسألة. والصارف إلى الاستحباب هو حديث قبيصة. ويشهد لمعنى هذا الحديث قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والأدلة كثيرة في النهي عن استشراف المال، أي التطلع إليه بالقلب وإتباعه النفس، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر مني، فقال: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قوله وما لا، أي والذي لم يأتك على هذه الصفة فلا تتطلع إليه بقلبك. ومن ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأيضا عموم قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وتقدم الكلام عن العفة عن المال، فهو من هذا الباب، لأنه يدخل في العفة، العفة عن المسألة. قال الحافظ ابن رجب: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. ثم قال: وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم فإنهم يحبونه ويكرمونه لذلك ويسود به عليهم، كما قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد أهل هذه القرية؟ قال الحسن. قالوا الحسن. قال: بما سادهم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه ثلاث وصايا جامعة نافعة في بابها، في تكميل الصلاة وإحسانها، وفي حفظ اللسان والتريث قبل الكلام، وفي التوكل على الله باليأس مما عند الناس، فمن أيس من شيء استغنى عنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.